هو المريدون للعلا صبورا جسورا لا تكن خائر القوى
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى حديثا يصون النفس عن سقط الهوى
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى فكن مثل ما يهوى المريدون.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، وصلنا باب الغصب. الغصب في اللغة مصدر غصب يغصب بكسر الصاد، وهو أخذ الشيء ظلما وقهرا، أخذ الشيء ظلما وقهرا. فإن كان في غير القهر فإنه يكون له مسميات كما سوف يأتي، إما سرقة، وإما انتهاب نهبة، وإما اختلاس. واصطلاحا عرفه المؤلف بقوله: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. وقوله الاستيلاء يعني أن يأخذ مال الغير ويستولي عليه بحيث لا يستطيع مالكه التصرف. يقول هو المؤلف: على حق غيره. وهذا العبارة أنفع من ما لو قلنا من مال غيره، لأن الحق عام يشمل المال ويشمل الحقوق الاختصاص، حقوق الاختصاص والحق المعنوي. والآن يا أخوان، الخدمات المالية اللي يسمونها الخدمية، هناك عين ونقد وخدمي. الآن الخدمية أحيانا أقوى من وجود المال نفسه. فشركة الاتصالات مثلا خدمية ولا لا؟ فتعطيك خدمة، فهو حق لك. لو جاء شخص وأخذ هذا الحق واستولى عليه فهو ليس مالا معينا، وإن كان هو مال من حيث المنفعة فهو حق. قوله حق غيره، لو قال المؤلف حق معصوم لكان أحسن، لأن قول حق غيره يحتمل غيره من المسلمين إيش؟ وغير المسلمين، وغير المسلمين يحتمل المحاربين وغير المحاربين. لكن إذا قلنا حق معصوم علمنا أن كل من ماله معصوم مثل المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فإنه ماله معصوم، فإن ماله معصوم. قول المؤلف قهرا يخرج بذلك المسروق والمنتهب والمختلس، فإن المنتهب ليس بغصب لأنه لم يؤخذ قهرا، وكذلك المختلس فإنه ليس بغصب، والمختلس لا يسمى غاصبا. طيب، قول المؤلف بغير حق، ليخرج بذلك ما لو استولى الغير على مال معصوم بحق، مثل تصرف الحاكم على مال المفلس، فإنه يتصرف ويستولي عليه ويمنعه من التصرف لأنه بحق وليس بغصب. كذلك مال الولي على الصغير فإنه يستولي عليه، وجعل الشارع مال الصبي مالا للولي بقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. طيب، يقول المؤلف مثل على ذلك، قال من عقار. العقار هو كل ملك ثابت، هو كل ملك ثابت له أصل يسمى عقارا. فالدار عقار، والأرض عقار، والنخل عقار، خلاف لما يظنه العامة الناس الآن أن العقار هو الأرض وما بني عليها، لكن عند الفقهاء أن العقار يشمل حتى النخل الذي له أصل. سم؟ نعم، يعني نخل له، لكن زرع لا، ما يجعلون عقار. يقول من عقار ومنقول، والمنقول هو كل ما ينقل من أثاث وحيوان رحمك الله ونحو ذلك. طيب، يقول المؤلف الآن، شرع المؤلف ببيان ما يضمنه الغاصب. يقول المؤلف وإن غصب كلبا يقتنى. الكلب كلبان، كلب يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد والزرع والماشية، وكلب لا يجوز اقتناؤه وهو كلب الدار وكلب غير هذه الأشياء الثلاثة. فأما الأشياء الثلاثة وهي كلب الزرع والماشية والصيد، فهو كلب مأذون الانتفاع فيه، وهو حق اختص به صاحبه، أليس كذلك؟ فهو حق، أليس كذلك؟ فهو حق، لكنهم اختلفوا. هل كل ما لا يجوز بيعه لا يضمنه الغاصب، أم أن ثمة فرق بين ما لا يجوز بيعه وبين ما يضمنه لو تلف؟ واضح الآن؟ فالحنابلة يرون أن ثمة تلازم بين ما يجوز بيعه فيجب ضمانه، وما لا يجوز بيعه فلا يضمن. هذا مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب المالكية والحنفية إلى أن ليس ثمة تلازم بين ما لا يجوز بيعه وبين ما يلزم ضمانه، فيمكن أن نلزم بالضمان وإن لم نجوز البيع، ككلب الصيد والماشية والزرع. واستدلوا بدليل بعيد، قالوا مثل غرة الجنين، فغرة الجنين، الجنين لا يجوز بيعها، ليس كذلك؟ قالوا ولكن يضمن. كم يضمن؟ بغرة عبد أو وليدة، خمس الدية. وهذا فرق بعيد، وهذا فرق بعيد، والراجح مذهب الحنابلة والشافعية. قال المؤلف وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي. خمر الذمي إن كان مستور قد ستره صاحبه، يعني الذمي، فإنه يكون محترما، يكون محترما، ومع ذلك لا يصح بيعه. فقال الحنابلة أو خمر ذمي يعني مستورا ردهما، يعني يجب على الغاصب أن يرد الكلب الصيد أو الزرع
أو يرد خمر الذمي المستور اللي ستره، يعني يصنع خمر في بيته الذمي، فجاء رجل من الخمارين المسلمين فغصب هذه الدن الجرة، فاشتكى هذا الذمي إلى المسلم إلى القاضي، فقال دخل داري وأخذ الخمر، فالقاضي يحكم بماذا؟ بالرد. طيب لو غصبه دخل فأخذ منه آلات اللهو، هل يؤمر القاضي برده؟
لا.
لماذا؟ أيهما شد، الخمر ولا آلات اللهو؟ طيب لماذا خمر إذا كان أشد أمرناه بالرد والآلة اللهو لم نأمره بالرد؟ ها؟ لأن الدين هم أقروه أن الخمر حلال أكيد، يعني نصر دين موسى ودين عيسى إذا مو بدينه لن يقبل. طيب لو جانا الذمي وقد تعامل مع ذمي مثله بالربا وجاءنا يتقاضى، هل نقضي له بالربا؟ طيب هم يرابون، في إشكال ولا ما في إشكال؟ يلا أين فقهاء جامع الناصر؟ يقاس؟ لا ما يقاس. طيب طيب معليش خلنا ناخذ نصف ثانية تذكروا، ترى يا إخوانا الفرق يبي تأمل بس وليس كثرة المسائل، إذا ثمة فرق وهو أننا في ديننا أذنا للذمي أن يشرب خمرا إذا كان مستورا، فهذا إذن له، ولكن إذا كان سوف يظهره فلا، لأننا حينما أذنا له بالبقاء فقد فمعنى ذلك أذنا له بجميع ما يعمله الذمة أهل الذمة، لكن يجب أن يكون مستورا، يجب أن يكون مستورا. طيب فلو دخل شخص على ذمي في بيتي وهو يعبد النصرانية محرفة ثم اشتكاه عند الهيئة، هل للرجال هيئة أن يأخذوه؟ لا، لأن أذن لهم بالبقاء. لكن لو أنه ذهب ففتح كنيسة وصارت غير معلنة، أو فتح كنيسة في البيوت، فيجب علينا أن ننكر لأنه ما أذن له بذلك. إذن الخمر الذمي إن كان مستور فللقاضي أن يطلب من الغاصب أن يرده إليه، يعني لأنه محترم عنده، أما آلات اللهو فإنها غير محترمة، آلات اللهو غير محترمة. هذا قول الحنابلة ردهما. يقول المؤلف ولا يرد جلد ميتة، الحنابل يرون جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، واضح هذا مذهب الحنابلة، ولكن يجوز استعماله في اليابسات. ولو جاء شخص ورأى عندك جلود ميتة فأخذها منك فاشتكيت عند القاضي، فإن القاضي على مذهب الحنابل لا يجوز أو لا يلزمه بالرد لأنها نجسة. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه ما كان يمكن الانتفاع به بعد إصلاحه كالدبغ فإنه يأمر ويجب على القاضي أن يأمره، وهو مال فلو أتلفه يضمنه ولو غصبه وجب رده، لأنه مال أو مال أو آيل إلى المالية، لأنه مال أو يؤول إلى المال. طيب، يقول المؤلف: وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو أن الغاصب غصب كلبا يقتنى، أو خمر ذمي مستور، أو جلد ميتة أتلفها فإنها هدر. يعني لو جاء إلى القاضي قال أنها أتلفه فإن القاضي لا يحكم بذلك. لماذا؟ قالوا: لأن ثمة فرق بين كون الشيء محترما وهو موجود فيجب رده، وبين ما لو تلف. هذا مذهب من؟ الحنابلة والشافعية. هذا مذهب الحنابلة والشافعية، وذهب المالكية والحنفية إلى أن هذه الأشياء تضمن بالقيمة. أما نحن فنقول في الراجح أن جلد الميتة يضمن لأنه مال أو يؤول إلى المالية، وأما كلب الصيد وكلب الصيد فإني أقول إن القاضي يعزر متلف كلب الصيد، يعزر متلف كلب الصيد. غضب رجل على صاحبه وهو عنده كلب صيد فقتله، قال: وأنا ما أضمن شيء، ولا لا؟ فأدى في ذلك إلى التنازع. فأقول إن القاضي يعزر متلف كلب الصيد إذا كان قاصدا، وله أن يعزره أيضا، أولا يعزره جسديا بسجن ونحوه، وله أيضا أن يعزره بمال لكن يبذله في إيش؟ في المصارف العامة. وهذا جمع بين الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلم. لا، ما تضمن الله، ومثله الخمر لا يضمن. إلا هو أن يعزر القاضي إذا كان قد دخل مال الذمي أو بيت الذمي ومنعه، فللقاضي أن يعزره، لكن تعزير جسدي. ها؟ الجلد يضمن، نعم، لأنه مال، نعم، لكن لا يضمن هنا، ولكن للقاضي أن يعزر. لا، لكن غير مأذون لنا، عندنا ما أذن لهم أن يفعلوا بالطرب بهذا. لا، ما أذن لهم في بيوتهم، لا، أذن يعملوا بما شاءوا، لكن آلات له غير مأذون له فيها شرعا. لا، بيوتهم غير بيوتهم، لكن لو فعلوا واشتكاهم شخص أنهم فعلوا منكر ما يعزرون، لأنهم دينهم محرف أصله كله. يعني لو قيل بذلك لقيل بعدم عبادتهم بشرعنا، وهذا ما يلزم. ها؟ لا، المسلم ما خالف له الحسبة، لكن ما يدخل على بيته. لو دخل على بيته لا. لا لا، هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية. إذا كان سوف يتلفها للقاضي نعزره، لأنه يؤثر على مصلحة عامة للأمة، بمعنى أنه يكون فتنة. لا، الذمي اللي في غرفته في بيته، له بيت وصنع خمر، جاب تمر وربصه وخلاه له كم شهر أو شهرين هكذا، لكنه لا يروح يشتريه. لا، الكفيل ما يقول له، قال له أبي تمر، ذكر قلت لك تمر الخضري أزم من السكري. لا، ما يجوز له إذا يعينه على هذا، لا يجوز أن يعينه، لأن يعانى على منكر. لكن نحن نفترض أنه صنع هذا الأمر، صنع هذا الأمر، فهذا شيء آخر، لكن لا يجوز أن يعينه. لأن هذا ضرر وإعانة محرمة بلا شك. طيب وين ما أعرف أن أحد يقول يضمن له، لكنه لا للقاضي أن يعزره. لأن لماذا عزره؟ لأنه افتات على ما لا حق له فيه. كل من تصرف بما لم يؤذن له فيه فإنه يعزر، فإلى القاضي أن يعزره. طيب يقول المؤلف: وإن استولى على حر لم يضمن. يعني لو أن شخصا أمسك بحر استولى عليه، قال المؤلف لم يضمن. لماذا؟ لأن الحر ليس بمال. لكن إن استعمله كرها، مثل ذهب إلى مزرعة صاحبه وأركب عامل المزرعة وأخذه إلى الربع الخالي وعنده أبعره وغنمه، قال أرعى هذه وإلا أمتك جوعا، فاستعمله، واضح؟ أو أخذه استولى على حر وقال له اعمل لي كذا، غصبه على العمل. فإن المؤلف يقول وإن استعمله كرها فلا شك أن عمل الحر منفعة، أليس كذلك؟ وهي متقومة، فإنه يضمن هذا الاستعمال. يقول المؤلف أو حبسه، يعني حبسه مدة لمثلها أجرة، فعليه أجرته، فعليه أجرته. يعني لو أن شخصا حبس حر مدة شهر مثلا فإنه يلزمه أجرة مثله. مثال ذلك مثل أن أحد الموظفين في القطاع الخاص جاء شخص بينه وبينه خصومة فأخذه فحبسه مدة 10 أيام، خصم راتبه لأجل الغياب 10 أيام، أليس كذلك؟ فللموظف هذا أن يطالب الغاصب بأجرة ما ذهبت عنه، وهذا إذا كان له عمل. ومثل ذلك إذا كان الموظف عند رب العمل له منافع، له أشياء، فغصبها مدة، فللقاضي أن يقضي بمنافع هذه كما سوف يأتي بيانه. أما لو فوت عليه منفعة، ومعنى فوت عليه منفعة مثل صورة واقعية، هناك اكتتاب في شركة ما مدة الاكتتاب 10 أيام، جاء شخص استولى على حر 15 يوما، عندما خرج انتهى الاكتتاب. ومن عادة هذا المغصوب أو المحبوس أن يكتتب، ففوت عليه منفعة، أليس كذلك؟ فوت عليه منفعة. ومثل ذلك إذا طلب العميل في الأسهم، طلب من البنك أمر، كتب له ورقة وعطاه أمر، قال أريد تشتري لي كذا وكذا من الأسهم، فلم يعمل البنك ذلك حتى ارتفع السهم ففوت عليه منفعة، وهو قاصد إضرار العميل أو منعه من التداول في محفظته. كل ما يأتيهم يقول اصبر في إشكال، في إشكال محفظك في إشكال، فالناس يتبايعون له. فالبنك هنا منعه من إدارة محفظته، ولو كان يضارب وهو يضارب يوميا لربح، ففوت عليه ربح، فهل يضمن؟ وهل للمغصوب أن يطالب بما فوت؟ عامة أهل العلم يقولون ما فات من الربح فليس فيه ضمان، ما فات من الربح فليس فيه ضمان، والله أعلم. لعلنا نقف عند هذا، صلى الله يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما حوى، فكن مثل ما يهوى المريدون للعلا، صبورا جسورا لا تكن خائر القوى،
وكن مثل فلاح ويسعى لرزقه، وما يفعل الفلاح إن زرعه استوى، فهيا إلى أسمى العلوم لنستمع حديثا يصون النفس عن سقط الهوى، حديثا يصون النفس عن سقط الهوى.
إذا كنت ذا فقه وتبغي تزودا عليك بفقه الزاد أكرم بما